أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 261: الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. ذكرنا أن الميت في تجهيزه من تغسيله وتكفينه ودفنه وسائر ما يرتبط به، كل ذلك واجب على الولي. ومع واجب عليه إما مباشرة أو تسبيبا، ويسقط ذلك مع قيام غيره به إذا كان بإذنه، في مثل الصلاة والتغسيل، ويسقط مطلقا في غير ذلك وإن لم يكن بإذنه. وبعد ذلك بينا ما المراد من الولي، فقلنا الولي في الزوجة هو زوجها، فهو أولى بها من غيرها من غيره، والولي في غير الزوجة هو الأولى بميراث الميت. ففي الطبقة الأولى الولي هو عبارة عن الأبوين والأولاد، وفي الطبقة الثانية من الميراث الولي هو الأجداد والأخوة، وفي الطبقة الثالثة الولي هو الأعمام والأخوال. وهذا كله تقدم. الآن في هذه المسألة نريد أن نبين أنه بعد أن اتضح لنا أنه في كل طبقة، الطبقة الأولى تكون أولى بتجهيز الميت من الطبقة الثانية، بمعنى أن الولاية تكون للطبقة الأولى ولا تصل إلى الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى. الآن نأتي إلى نفس هذه الطبقة، الطبقة الأولى أو الثانية. هذه الطبقة أحيانا يكون فيها ذكور وفيها إناث. ففي الطبقة الأولى مثلا لو فرضنا وجود ذكور وإناث، وافترضنا وجود مثلا الأولاد والأب، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الذكور على الأناث، أم يقدم مثلا الأب على الأولاد، أم لمن تكون الولاية؟ سماحة السيد يقول: لا إشكال في أن الذكور يقدمون على الإناث، كما أنه لا إشكال في أن القاصر لا ولاية له، وإنما الولاية تكون للبالغ العاقل. وهكذا الغائب الذي لا يمكنه مباشرة تجهيز الميت أو التسبيب إلى تجهيزه، هذا أيضا لا ولاية له، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام في أنه مع وجود الأب والأولاد، شخص توفي وله أبناء وأبوه موجود أيضا، هنا هل الولاية تكون للأب أم تكون للأبناء؟ الأب والأولاد هم من طبقة واحدة، من الطبقة الأولى، والولاية لهم، ولكن مع التشاح سدد اتفقوا ولا مشكلة، الكلام فيما لو تشاحوا في ذلك، فهنا هل تكون الولاية إلى الأب؟ الأب يقدم على الأولاد، هذا في الطبقة الأولى. في الطبقة الثانية هل تكون الولاية للجد على الأخوة، فيقدم، يكون الولي هو الجد ويقدم قوله على الأخوة؟ وفي الطبقة الثالثة هل تكون الولاية للأعمام على الأخوان، أم أن الأمر ليس كذلك؟ سماحة السيد يقول: هذا فيه إشكال، تقديم الأب على الأولاد أو تقديم الجد في الطبقة الثانية على الأخوة، أو تقديم الأعمام على الأخوال في الطبقة الثالثة، هذا كله محل إشكال، لا يوجد دليل على تقديم الأب على الأولاد ما دامهم في طبقة واحدة في الولاية لهم. ومع التشاح فالطريق إلى ذلك هو الاحتياط بأن يستأذن من الاثنين أو يتصالح فيما بينهم، فعليه لا يقدم الأب على الأولاد ولا الجد على الأخوة ولا العم على الخال، وإنما في حال وجود تشاح فلا بد من التصالح أو الاستئذان من كليهما. لذا يقول: الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب على الأولاد هذا في الطبقة الأولى، والجد على الأخ في الطبقة الثانية، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، الأخ من الأب فقط أو الأخ من الأم فقط، هذا كله في الطبقة الثانية، والأخ من الأب على الأخ من الأم، هل يقدم الأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال، هذا في الطبقة الثالثة. كل ذلك فيه إشكال، وفي تقديم الأب على الأولاد إلى آخره إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، فالأحوط وجوبا هو إما التصالح أو الاستئذان من الطرفين. فمثلا إذا شخص راد يصلي على الميت لابد أن يستأذن من الأب أب الميت ومن أولاد الميت، وهكذا في الطبقة الثانية مثلا يستأذن من الأجداد ومن الأخوة. ولا ولاية للقاصر مطلقا، يعني غير البالغ الصبي لا ولاية له، والمجنون أيضا لا ولاية له، ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا، هذا أيضا لا ولاية له كما هو واضح. ولا لا معنى لأن يؤخر الميت ريثما يحصل الاستئذان من الغائب، لأن الميت لا يمكن تأخيره مدة طويلة، بالتالي هنالك وقت محدد لابد بعده أن يدفن الميت وإلا يستلزم الهتك. مسألة 262: إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين. ذكرنا فيما مضى أن الولاية في تجهيز الميت تكون للولي، وبينا من هو الولي، وقلنا أن الولاية تثبت له إما مباشرة هو يتصدى إلى تجهيز الميت، أو تسبيبا بأن يوكل الأمر إلى شخص يتصدى لتجهيز الميت، وهذه الولاية تسقط مع قيام غيره بها بإذنه في مثل الصلاة والتغسيل، ومطلقا في غير الصلاة والتغسيل، يعني في التكفين والدفن لا نحتاج إلى إذن الولي. مع فقد الولي هنا تصل النوبة إلى عموم المكلفين، يصير واجب كفائي على سائر المكلفين أن يقوموا بتجهيز الميت. فإذا مع وجود الولي الواجب يكون عينيا على الولي، مع فقد الولي تصل النوبة إلى المكلفين فيجب وجوبا كفائيا على سائر المكلفين أن يقوموا بتجهيز الميت، وهكذا تصل النوبة إلى سائر المكلفين بنحو الوجوب الكفائي فيما لو امتنع الولي موجود ولكنه امتنع عن القيام بتجهيز الميت، إما امتنع مباشرة أو تسبيبا بأن منع أحد يجهز الميت، هنا أيضا تسقط ولايته حيث أنه لا يوجد دليل على أن الولي مع امتناعه عن تجهيز الميت الولاية ثابتة له، مع امتناعه وعدم تصديه بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا لا يوجد دليل على ثبوت الولاية له، أو لا يوجد دليل على اعتبار إذنه، فبالتالي يلزم على المكلفين أن يتصدوا إلى تجهيز الميت وإن لم يأذن لهم الولي. قال إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، يصير وجوب كفائي على سائر المكلفين إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وكذا أيضا يجب كفاية على سائر المكلفين مع امتناعه امتناع الولي عن القيام به على أحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا، ويسقط اعتبار إذنه حينئذ، لا نحتاج إلى أخذ الإذن لعدم الدليل على اعتبار إذنه في حال الامتناع عن القيام بأحد الوجهين. مسألة 263، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول. إذا الشخص أوصى إلى آخر قال له أنت وصي وتتصدى لتجهيزي من تغسيل تكفين دفن غير ذلك، هنا هل يجب على الموصى أن يقبل الوصاية أم أنه لا يجب عليه ذلك؟ الجواب لا يجب قبول الوصية، إذ أن الوصية هي تولد حقا للوصي بما أوصي به، لا أنها توجب عليه القبول، لا يوجد دليل على لزوم قبول الوصية، وبالتالي بإمكان ذلك الموصى أن يرفض الوصية ولا يقبلها، وهذا أمر واضح. هذه النقطة الأولى، إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول، والوصية وتفاصيلها تأتي إن شاء الله في القسم الثاني من المنهاج في كتاب الوصية. النقطة الثانية، إذا أوصى إلى شخص وقبل ذلك الشخص، هل الوصي بعد أن قبل الوصية يلزمه أن يستأذن من الولي في تجهيز الميت؟ إذا أراد أن يصلي على الميت أو يغسل الميت، هل يلزمه أن يستأذن من الولي أو لا يجب عليه الاستئذان؟ الجواب لا يجب عليه الاستئذان، باعتبار أن الوصية هي مقدمة على الولاية، لأن دليل الولاية إن كان هو السيرة فهي دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم وجود الوصاية، أما مع وجود الوصاية فأدلة الوصاية تكون مقدمة. وإما أن يكون دليل الولاية هو الأخبار، فإذا كان الدليل هو الأخبار فإنه يستفاد من الأخبار أن الولي مقدم على غيره من الأرحام، ولا يستفاد منها أنه مقدم حتى على الوصي، بل أدلة الوصاية هي ظاهرة في أنها تكون مقدمة للوصي على غيره حتى بالنسبة إلى الولي. وبعبارة ثانية، أن الأخبار يستفاد منها أن الولي مقدم على غيره من الأرحام، ولا يستفاد منها أن الولي مقدم حتى على نفس الميت، فالميت إذا أوصى إلى شخص لا يقدم عليه الولي، وبالتالي مع وجود الوصية تكون الوصية بمثابة الحاكم على أدلة الولاية، فالمقدم هو دليل الوصية، وبالتالي لا يحتاج الوصي إلى الاستئذان من الولي. لذا يقول ولكن إذا قبل الوصي قبل الوصية لم يحتج إلى إذن الولي. النقطة الثالثة، إذا أوصى إلى شخص أن يتولى تجهيزه، فهنا تارة يفترض أن ذلك الشخص يكون قد بلغه الوصية، فقلنا لا يجب القبول، من حقه أن يرفض، فإذا رفض ووصل الرفض إلى الموصي وكان عنده مجال أن يوصي إلى شخص آخر فهنا لا إشكال أنه لا يجب العمل بالوصية، الرفض مقبول والوصية تكون مرفوضة. أما إذا فرض أنه أوصى إلى شخص وذلك الشخص لم تصله الوصية إلا بعد وفاة هذا الموصي، بعد أن توفي أخبر ذلك الشخص أنه قد أوكل الأمر إليه وأنه هو الوصي، هنا في هذه الحالة هل يجوز للوصي أن يرفض الوصية وبالتالي لا يجهز الميت ولا يقوم بمقتضى الوصية، أم أنه يجب عليه أن يعمل بالوصية ويقبلها؟ سماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن يقبل هذه الوصية ولا يرفضها، إلا اللهم إذا كان الأمر فيه حرج، فإذا كانت القضية فيها حرج فحينئذ يرفع وجوب القبول بقاعدة نفي الحرج التي مدركها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا أيضا الأحوط قبول الوصية فيما إذا أوصى إليه هذا الشخص وبلغه الوصية، بلغته قبل أن يتوفى، ولكن لو رفض هذه الوصية الموصي لا يتمكن أن يوصي إلى شخص آخر، افترض في لحظات النزع الأخيرة، بحيث لو هذا الشخص الذي جعل وصيا رفض لا يتمكن هذا المحتضر أن يوصي إلى شخص آخر، هنا أيضا في هذه الحالة الأحوط لزوما قبول الوصية ولا يجوز رفضها. إذن في حالتين يلزم قبول الوصية، الحالة الأولى فيما إذا بلغ الوصي الوصية بعد وفاة الموصي، في حياته لم تصله حتى يرفضها وإنما وصلته وبلغته بعد وفاة الموصي، هنا يجب عليه على الأحوط قبول الوصية. والحالة الثانية فيما إذا فرض أن الموصي لا يتمكن، لو رفض هذا الوصي الوصية الموصي لا يتمكن من الإيصاء إلى شخص آخر، ففي مثل هذه الحالة أيضا مقتضى الاحتياط هو عدم رفض الوصية. لذا يقول وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوبا له قبول الوصية ما لم يكن حرجا، قلنا إذا حرج بعد قاعدة نفي الحرج ترفع كل حكم حرجي، إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الإيصاء إلى غيره. ذني به النقطتين، يعني طلع الأولى أنه لم تبلغه الوصية إلا بعد وفاة الموصي، هنا أحوط وجوبا أن لا يرده، والثاني أنه بلغته ولكن في حياته، في حياة الموصي، ولكن الموصي لا يتمكن من الإيصاء إلى شخص آخر، هنا أيضا أحوط وجوبا أن لا يرد الوصية. النقطة الرابعة، طبعا تفاصيل الوصية قلت تأتينا إن شاء الله في كتابي الوصية، هذه مجرد تطبيقات لتلك القواعد التي تذكر في ذلك الكتاب. النقطة الرابعة، هذا الشخص بعد أن أوكل الأمر إليه وجعل وصيا وقبل الوصاية، إذا قبلها يكون هو الأولى بتجهيز الميت من الولي، وبالتالي لا يحتاج إلى الاستئذان من الولي في تجهيز الميت. قال ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره، سإذا قبل بعد وفاته أو قبل في حياته، فيما لو لم يتمكن من الرفض وبالتالي لا يتمكن الموصي من الإيصاء إلى غيره، إذا قبل في الحالتين يكون الوصي هو الأولى بتجهيز الميت بعد وفاته من غيره ولا يحتاج أن يستأذن من الولي. قال ولو قبل، يعني الوصي قبل الوصية، كان هو الأولى بتجهيزه من غيره، حتى هو أولى من الولي لما ذكرنا في النقطة الأولى. في النقطة الثانية من أن أدلة الوصاية هي مقدمة على أدلة الولاية. مسألة 204
الله. اللهم صل على محمد. بات وآل وحب.